هذه الحلقة تخص أمرا هاما هو ركن ركين من صفات هذه الأمة. هذا الركن الركين الذي يجب أن يتصف به كل من ينتمي لهذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، أمة سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الركن أو هذا الأمر أو هذا الخلق هو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى ما ترك لنا خيرا إلا وبينه لنا ثم حثنا عليه وحضنا عليه، وما ترك من سوء أو من شر إلا وبينه لنا ثم نهانا عنه. هذه صورة كبيرة من صور رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. نحن نعرف جميعا إن المعروف هو كل ما تعرفه النفس وتطمئن إليه، أما المنكر فهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ونهى عنه. أو إن شئت فقل إن المعروف هو الدلالة على الخير وموافقة الكتاب والسنة، أما النهي عن المنكر فهو المنع عن الشر ونهي عما تميل إليه النفس. ولذلك كان مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هي مهمة الرسل التي أرسل الله بها رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك يقول ربنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك أوصى لقمان ابنه وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولنا هنا وقفة بسيطة عند هذه القضية، يا بني أقم الصلاة، هذا أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم تقول الآية الكريمة واصبر على ما أصابك. يتصور الإنسان أن هذه دعوة من لقمان لابنه أن يصبر على الابتلاء. نعم هذا أمر واضح، لكن قضية الصبر على ما يصيب الإنسان تأتي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر له دلالته، لأن من يتصدى للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر يجب أن يصبر على ما سوف يبتلى به، لأنه ليس آمر، ليس هناك آمر بمعروف وناهى عن منكر ثم يعيش في بحبوحة من العيش أو دون وجود يعني عوائق كبيرة في طريق الدعوة التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن العلماء اشترطوا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عاملا بما يأمر، عاملا بما ينهى. هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون عنده علم بما يأمر وينهى، أن يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى، ثم بعد ذلك أن يكون عاملا بما يأمر وعاملا بما ينهى. ولذلك روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك طرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، لتردنه إلى الحق ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، كما روى الإمام أحمد في مسنده. انظر إلى قضية أنه كان يأمره وينهى، لكن إذا أصبح الصباح ورأى أن هذا الإنسان لا يأتمر ولا ينتهي بما سمع لكن يصير أكيله وجليسه وقعيده، عندئذ ضاع هذا مع ذاك ولعن هذا مع ذاك وضل هذا مع ذاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا محددات معينة فيقول إن من حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. ولذلك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يصبح على كل سلامة أي كل مفصل من مفاصل الإنسان من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. لكن بعض الناس يريد أن ينصح أخاه أسف الشديد على الملأ، والنصيحة كما نعلم على الملأ فضيحة. يجب أنك إذا أردت أن تنصح أن تأخذ أخاك بعيدا عن أعين الناس، ثم ترقق قلبه أولا فينشرح صدره لما سوف تقول، ثم بعد ذلك يجب أن تكون يعني بسام المحيا في وجهه، تعرض قضيتك بأسلوب لطيف، تريد أن تأمره بمعروف كذا، أو تريد أن ترده أو أن تنهاه عن منكر معين. فلا يجب عليك أن تدخل إلى الأمر يعني فجأة، فربما تأخذه العزة بالإثم، أو يأخذه الكبر، أو أنه من الذين لا يحبون الناصحين. ولكن عليك أن تقدم له وتقول: والله أنت رجل كذا، تعمل من الصالحات، لا نزكيك على الله، نحسبك كذلك، والله حسيبك، وأن الأمر سبحان الله كل بني آدم خطاء، وكلنا من الخطائين، وأنا أيضا يا من آمرك أو أنهك أيضا من الخطائين. ولكن الدين نصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا أننا يجب أن يأمر بعضنا بعضا بالخير، وأن يحث بعضنا بعضا على الخير، وأن ينهى بعضنا بعضا عن الشر، وأن يعني يكون الإنسان مرآه لأخيه، والأخوان في الله كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. كل هذه المقدمات تفتح قلب من أمامك. فإذا رأى هذا العرض منك، وهذه الابتسامة منك، وهذه المقدمة الطيبة منك، أناخ بقلبه وبأذن قلبه ليستمع منك نصيحتك. أما أن تدخل إليه فجأة دون مقدمات بتقطيب جبين وبطريقة مقززة أو منفرة، وتقول له: لقد أخطأت في كذا وكذا، عندئذ أنت لن تكسب من هذا الأخ الذي تريد أن تنصحه أمرا، ولن يكسب منك نصيحة سبحان الله. ولذلك انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الأعرابي أن المسجد لا يختلف عن الشارع، الشارع فيه حصى ورمل، والمسجد النبوي كذلك. فتأخر الرجل خلف الصفوف، ثم أراد أن يتبول في المسجد النبوي. لحق الصحابة بالرجل، وقبل أن يصلوا إليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحجز بينه وبينهم، وقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، أهريقوا على بول. بعد أن انتهى الرجل يعني وستر نفسه، قال: أهريقوا على بول أخيكم سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم اقترب الرسول برفق من هذا الأعرابي، وضع يده على كتفه، وقال له: يا أخ الإسلام، هذا مكان لا يصلح لما صنع، هذا مكان لا يصلح لما صنع، إنما هو مكان للعبادة وللصلاة. فقارن الرجل بين رقة الأستاذ وقسوة التلاميذ، بين بشاشة الأستاذ وشدة التلاميذ، بين يسر الأستاذ وتعسير التلاميذ. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم أحدا من بعدنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال له: حجرت واسعا، قل: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولذلك كان يؤتى برجل يسمى نعيمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر، فكان لم يحدد بعد يعني حد لشارب الخمر، فكان يضرب. قال عمر: أخزاه الله، يعني كم يؤتى به شاربا للخمر سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدل عليه عمر، إنه رجل يحب الله ورسوله. ولذلك لما قيل لرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قد سرق يا رسول الله، قال: لا تقولوا سرق، إنما قولوا أخذ. حتى تنزل الكلمات على سمع الرجل، ربما تأتي بشيء طيب. وهذا أبو موسى الأشعري يرسل إلى عمر رضي الله عنه في المدينة ويقول: إن أربعة من عدية القوم في دمشق شربوا الخمر يا أمير المؤمنين، فماذا أصنع معهم؟ يعني ناس من عدية القوم من طبقة الصفوة، ماذا أصنع معهم وقد شربوا الخمر؟ قال عمر في رسالته لأبي موسى: يا أبا موسى، سلهم سؤالا واحدا، سلهم سؤال، اطرح عليهم سؤالا، الخمر حلال أم حرام؟ فإن قالوا: إن الخمر حلال، فدق أعناقهم، لأنهم بذلك يكونوا قد استحلوا ما حرم الله عز وجل. وإن قالوا حراما، فأقم عليهم الحد. أبو موسى جاء بالأربعة، قال لهم: الخمر حلال أم حرام؟ قالوا: إن الخمر حرام. فجاء وحلق رؤوسهم وجلد كل واحد، يعني 80 جلدة أو 60 جلدة، ثم إذا بهم يختفي هؤلاء القوم بعيدا عن أعين الناس ولا يشارك المسلمين في صلوات الجماعة. فأرسل أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنهم احتجبوا بعيدا عن الناس، فماذا أصنع؟ فأرسل عمر رضي الله عنه إلى كل واحد منهم ورقة من أبي عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان الفلاني: أحمد الله إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فظل كل واحد منهم يقرأ هذه الآية ويبكي، ثم استغفر وندم كل واحد منهم ولم يعد إلى الذنب هذا مرة أخرى. عندئذ قال عمر: هكذا لا تكونوا عونا مع الشيطان على إخوانكم. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تأخذ مجال الرقة واللين والعرض الطيب حتى تنفتح لنا يعني قلوب الناس وآذان الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذين يأمرون بالمعروف ويأتمرون به وينهون عن المنكر وينتهون عنه. إن ربنا على ما يشاء قدير. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار وسلسلة جديدة ومتميزة. ترقبوا الأخلاق المذمومة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. تم إخراج هذا العمل باستوديو عمار لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس وليد أبو زياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.